الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وسلم نفسي عباد الله بتقوى الله، فإن العبد لا يعمل عمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من تقوى الله سبحانه وتعالى. فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي الوصية الناجحة النافعة للعباد في الدنيا والآخرة. أما بعد، كثير من الأمراض التي تنزل في قلب الإنسان تتفاوت في مضرتها، إلا أن من أعظم هذه الآفات التي تنزل في قلب العبد وتدمر عليه دنياه وآخرته آفة الغضب، التي قال عنها الصحابة رضوان الله عليهم: هي جماع كل شر، وهي أصل كل شر. ولما تكلم عنها الإمام ابن حبان رحمه الله قال عنها: هي بذر الندامة. الغضب هي الغضب بذر الندامة، ينتج عن هذه البذور شجرة خبيثة مليئة بالثمار الخبيثة. كم أفسد هذا المرض من علاقات بين المتحابين، وكم ضيع هذا المرض من مستقبل شباب في بداية حياتهم، كم أفسد هذا الغضب بين زوج وزوجته، وكم أفسد في العلاقة بين الوالد وأبنائه، كم دفع هذا الغضب إلى عقوق الوالدين وإلى قطيعة الأرحام، وكم أوصلنا إلى سيء الأخلاق، بل وكم من مرة أوصل الغضب إلى قتل وسفك دم، عافاني الله وإياكم. لا أنسى أبدا هذه الكلمات التي تتردد في أذني في زيارة لأحد السجون بعد النصيحة والدرس العام لكل الناس اللي كانت قاعدة تسمع، سواء كان جنائي سياسي وغيره من المسجونين. إلا أنني لما سألتهم سؤالا واحدا تكاد تكون نسبة الإجابة متفقة 70-80%، الإجابات كلها كانت راحة الجملة واحدة. لما سألت ماذا تعلمت في حياتك، فكانت الكلمة الدائمة المستمرة منهم: ابعد عن الغضب. حدثني بعض الجنائيين اللي داخل في قضية جنائية، في قضية قتل، قال لي: أنا إنسان كويس وابن ناس ومتربي ومش ده مكاني أبدا، بس في يوم من الأيام زعلت مع واحد صاحبي، تشكلت معاه، خبطته بكوباية جت في دماغه مات بسبب الغضب. أنا محكوم علي الآن ب15 سنة، 15 سنة ضاعت من حياته بيقضيها من أجل لحظة غضب. كم من أناس فقدوا حياتهم في لحظة غضب. في أحد المستشفيات أنا لا أنسى أبدا جملة بنت كانت حاولت الانتحار عدة مرات، والسبب غضب الأب الدائم وقسوته في التعامل مع الأبناء. حاولت الانتحار عدة مرات بسبب الأب الغضوب، بسبب الأب الغضوب. كمية أنواع الطلاق اللي بتأتي للإنسان ليل نهار، والأسئلة اللي بيتسألها الإنسان ليل نهار: يا شيخ أنا كنت مع زوجتي في مشكلة فغضبت فقلت لها أنت طالق، يقع هذا الطلاق. كم من البيوت هدمت بسبب لحظة غضب، كم من البيوت هدمت بسبب لحظة غضب، كم من خواطر كسرت بسبب لحظة غضب، كم من إنسان غضب فأساء إلى إنسان، هذا الإنسان لا يملك أن يرد الغضب بالغضب، فبات طيلة الليل يدعو على هذا الغضوب. الغضوب نايم مستريح وهو لا يعلم أن الله قد غضب عليه، لأنه في يوم من الأيام كسر بخاطر إنسان لأنه غضوب. كم من بيوت هدمت فعلا بسبب لحظات غضب. لذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله شرائع الإسلام كثيرة فقل لي في هذا الدين قولا فصلا، قال لا تغضب لا تغضب. النبي ما أخبره بالصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن قال له كلمة واحدة لا تغضب، لأن هذا الغضب هو أصل كل شر وأصل كل فساد. ولو نظرنا إلى أكثر العلاقات التي فسدت بين الناس إنما جاءت من هذا المرض في لحظة غضب، لحظة غضب أفسدت. في صحيح مسلم أن رجلا جاء مقيدا لرجلا بسعنة، سعنة هي الحبل المرفوض، وقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال يا رسول الله إن لم يعترف أقمت عليه البينة. قال يا رسول الله قتلته، قتلته. قال يا رسول الله قتلته، كنت أنا وهو نختطب شجرا. معناها عملهم إنهم كانوا بيطلعوا إلى أشجار البادية ويضربوها بالفؤوس كده فتنزل الأوراق، فيستخدموا الأوراق دي في علف البهائم. كنت أنا وهو نختطب شجرا فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على رأسه فقتلته. خلاص ضاعت حياة هذا الإنسان، ويقتل كما قتل، فقد الحياة ووقع في كبيرة هي من أعظم الكبائر عند الله في لحظة، لحظة الغضب قتل إنسانا. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلان من بني إسرائيل متوحيان أصحاب، أحدهما طائع والآخر عاصي، وكان الطائع إذا رأى العاصي قال له أقصر أقصر أقصر، حتى أغضبه ذات يوم فقال له أبعدت علي رقيبة، فغضب فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي نصب نفسه في موضع إله يقول يغفر أو لا يغفر له؟ غفرت له وأحبطت عملك. فقال رسول الله هذه الكلمة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وأخرى. هذا رجل اتكلم بكلمة واحدة أفسدت عليه الدنيا والآخرة، والسبب لحظة غضب، لحظة غضب. كنت بحل مشكلة من يومين ثلاثة بين زوج وزوجة، ولكن للأسف كان الطلاق قد وقع، خلاص الطلقة الثالثة وقعت. وانظر إلى لحظات الندم، الزوج فيها بيبكي دم، والله يا أخواني الزوج فيها قاعد قدامي بيبكي دم ندما وحسرة على ما فعل، البيت اللي اتخرب والأولاد اللي كل يوم بيلموه ليه عملت كده ليه عملت كده. أولاد صغار يعني ستة ابتدائي وثالثة ابتدائي وطفل رضيع، ليه عملت كده؟ ليه دمرت الأسرة؟ لحظة غضب. لذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لما يأتي له الرجل فيقول شرائع الإسلام كثيرة كثير جدا علي، قل لي في هذا الدين قولا فصلا، قال لا تغضب ما تغضبش. لعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن أصل كل فساد في هذا الكون إنما يأتي من هذه اللحظات، اللحظات اللي بيكون فيها الإنسان غضب. فعندها كما قال ابن القيم رحمه الله أصبح هذا الإنسان عبارة عن كرة يتلاعب بها الشيطان كيف ما شاء. وقال ابن القيم رحمه الله للشيطان ثلاثة أسلحة فتاكة، الشيطان دايما لما أراد أنه يفسد بين الخلق له ثلاث أسلحة فتاكة، فأتى لهم من باب الشهوة، فإن لم يتركوا هذا الباب أتاهم من باب الشبهة، فإن تركوا هذا الباب أتاهم من باب الغضب. ده السلاح الفتاك، ده السلاح المدمر اللي دايما بيتلاعب به الشيطان بخلق الله، لأن الإنسان في وقت الغضب لا يملك مشاعر ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة حق، بل الشعور الدائم المسيطر على الإنسان في لحظة الغضب هو شعور الانتقام فقط، يريد أن ينتقم لنفسه فقط. لذا الإمام الغزالي رحمه الله بيؤكد على هذا المعنى بالنسبة للغضوب، اللي في لحظة غضبه عايز ينتقم وعايز يظهر العز. دايما الإنسان الغضوب كده، بينه وبين زوجته مشكلة، هو غضوب عايز يظهر العز. فقال الغزالي رحمه الله، وقال ابن حبان رحمهما الله، كان قال هذين العالمان الفاضلان، قال إياك وعز الغضب، فإنه يورث الندامة. وفي قول لابن حبان فإنه يورث ذل الندامة. في بعض الأوقات أنا غضبت على إنسان عايز أظهر بأن أنا أفضل منه بالعز، ولكن عز الغضب، العز ده في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات بيورث صاحبه ذل الندامة بعد ما بيكون عمل مشكلة كبيرة. عشان كده والله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء التام على هذا المرض، وعلى أن يستطيع الإنسان أن يدير لحظة الغضب. فذكر النبي ابتداء فضل الإنسان الذي يستطيع أن يملك نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وصور النبي هذا الحال لما مر على رجلين يصطرعان، فهزم أحدهما صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم بمن هو أشد من هذا قوة؟ قلنا أخبرنا يا رسول الله. فقال رجل غضب فملك نفسه في وقت غضبه، ملك نفسه فهزم شيطانه وصاحبه وشيطان صاحبه. كسب في المعركة دي ليه؟ لأنه قدر يملك نفسه في هذه اللحظة، في لحظة الغضب. هو ده الإنسان فعلا اللي قدر عند الله، وهذا هو الشرف. مش الشرف ان الانسان يصيب عز الغضب، ولكن الشرف الحقيقي ان الانسان يملك نفسه عند الغضب. لذا قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، انا قادر ان انا بالغضب ده اخد حقي كامل، ولكن كظمت غيظي. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الإمام المناوي رحمه الله بيعلق هنا فبيقول إنما يدعوه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة تكريما له وتشريفا له وإعزازا لقدره. مش كان زمان ممكن ياخد حقه بعز الغضب؟ لا ياخد العز الآن في الآخرة، حتى يخيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم عند الله عز وجل قدرا وأجرا من جرعة غضب يقضمها صاحبها، وهو قادر إن أنا أغضب وأخذ حقي كامل، ولكن في اليوم اللي أنا كظمت فيه الغيظ ومنعت نفسي وقدرت أدير نفسي في مسألة الغضب، هذه أعظم، يعني من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. بل في حديث دايما حطه قدام عينيك، لو تذكرت دايما في لحظة الغضب بإذن الله تبارك وتعالى تنجو من هذا الغضب ومن شر هذا الغضب. جاء رجل إلى رسول الله، والحديث عند أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما يباعدني عن غضب الله. يا رسول الله أنا يوم القيامة كما تعلمون أن الله عز وجل يغضب الغضب الشديد الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فجاء هذا الصحابي مع هذا الحديث بعدما استوقفه وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يباعدني من غضب الله يوم القيامة. فقال لا تغضب. في لحظة الغضب اللي ممكن تورث الإنسان الندامة، هو الحديث ده كفيل بإذن الله عز وجل أن يذهب عنك هذا الغضب. إنك تتذكر أن الله سبحانه وتعالى لن يغضب عليك يوم القيامة لأنك منعت نفسك من هذا الغضب. حاول دايما انك تتذكر في لحظة الغضب قدر الخسارة للإنسان منا بيخسرها بسبب غضبة في يوم من الأيام. يروي ابن عساكر وغيره أن جبل بن الأيهم سيد غسان، قبيلة غسان من القبائل العظيمة جدا في العرب، لدرجة أن والعرب كانت بتخشى قبيلة غسان، كانت قبيلة قريبة من بلاد الروم، قبيلة عظيمة وقبيلة قوية وصاحبة شوكة في الحرب، لدرجة أن النبي لما آل من نسائه جاء رجل إلى عمر وقال يا عمر يا عمر يا عمر، فمن شدة النداء خرج عمر وقال الله أكبر، أجاءت غسان؟ إيه غسان جت؟ قال لا، ولكن طلق رسول الله نساءه. سيد غسان ده أسلم، اللي هو جبل بن الأيهم، لما أسلم استأذن عمر أن يحج بيت الله الحرام، فلما طاف بالبيت مع عمر جاء رجل من عامة الناس، واحد بسيط جدا، فبينه هو يطوف داس على قدم جبل بن الأيهم، فجبل لسه في عادات الجاهلية القديمة، فرفع يده وضربه على وجهه من شدة الغضب. فين؟ فين؟ في بيت الله الحرام. فرفع الأمر إلى عمر، الراجل البسيط ده اللي مناخيره الشمر توجه لعمر وقال له إن جبل بن الأيهم فعل كذا وكذا، فأتى به عمر وقال ما حملك على أن فعلت هذا يا جبل؟ فقال جبل هذا رجل وطأ على قدمي، سيد غسان يدوس على رجلي وطأ على قدمي. فقال يا جبل ولكن الله عز وجل ساوى بين الناس، والله يا جبل أما إنك إذا قلت هذا إما أن يقتص منك يضربك نفس الضربة اللي أنت ضربتها له وتهشم أنفك كما هشمت أنفه، وإما أن تسترضيه. قال هذا هذا يضربني على وجهي وأنا سيد غسان؟ فقال عمر يا 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 جبل إن الله سوى بين الناس، ما عادش عندنا قصة ده أحسن من ده أو ده سيد وده عبد، إحنا عندناش الكلام ده في ديننا. قال دين يساوي بين سيد غسان وبين سوقة الناس، بئس هذا الدين. وارتد جبل بن الأيهم، ارتد في لحظة غضب، كفر بالله في لحظة غضب. ربما يخرج الإنسان في لحظة غضب من الدين كاملا، ممكن الإنسان في لحظة غضب يرق دم، ممكن الإنسان في لحظة غضب يخسر أغلى ما يملك لحظة غضب. ومن أقوى الأشياء اللي تخلي الإنسان دايما أنه قادر على إدارة لحظات الغضب أن يتذكر الإنسان منا قدر الخسارة اللي ممكن تترتب على هذه اللحظات. فمن تذكر قدر الخسارة يعني في الوقت ده، في الوقت ده الإنسان بيكون قادر على السيطرة. كذلك أيضا الإنسان منا محتاج أنه يرافق دايما أهل الحلم. كلما رافق الإنسان أهل الحلم زي ما أمراض الدنيا بتنتقل بالخلطة، واحد عنده برد جاء قاعد في مكان مزدحم مال المكان كله بالبرد، كذلك أيضا الأمر بالنسبة للأخلاق. اللي يصاحب دايما الناس اللي عندها حدة وغلظة وشدة وسرعة غضب هو سريع، الإنسان ده بيكون سريع إن المرض ده ينتقل إليه، فبيكون سريع الغضب، لأن الأمراض القلبية بتنتشر أيضا بكثرة الخلطة. ده الأمراض القلبية بتنتشر بخلطتنا مع البهائم والحيوانات، فما بالكم بخلطتنا للبشر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا إن إحنا نأكل لحوم السباع ولحوم الطير الجارحة؟ ليه؟ ابن القيم بيقول لي إن خلطة هذه الطيور بتخلي الإنسان يأخذ من طباعها المبنية على الافتراس والغدر والخيانة والخديعة والبطش بالناس، فربنا حرم علينا حتى لا نختلط بها أصلا. الجمل في أنفة في كبر، فالنبي يقول ألا إن الكبر وغلظ القلوب في أهل الإبل. الأمراض بتنتقل، الأمراض القلبية بتنتقل. كون إن الإنسان مختار مجموعة من الأصحاب اللي عندهم حدة وغلظة وشدة وسرعة غضب يقينا الكلام ده هينتقل لهذا الإنسان. فمن أنفع الأشياء حتى ندير لحظات الغضب، من أنفع الأشياء إن الإنسان طالما أنه سينتقل إليه بعض هذه الأمور يبقى يأخذ بقى الأمور الحسنة، يكون دايما قريب من الإنسان الحليم، قريب من الإنسان الدين، قريب من الإنسان القادر على كظم الغيظ، ليه؟ حتى تنتقل هذه الأخلاق الفاضلة إليه، وبالتالي يستطيع هذا الإنسان أن يدير هذه اللحظة اللي ممكن في يوم من الأيام تكون هي لحظة الندم للإنسان طول حياته، إلا أن يستطيع الإنسان منا أن يديرها إدارة جيدة. لحظة الغضب، لحظة الغضب. بيسألوا ابن المبارك رحمه الله، فبيقولوا له يا ابن المبارك حدثنا عن أفضل الأخلاق وأجملها في كلمة واحدة. قال لا تغضب، قال لا تغضب. ليه؟ الإمام الغزالي رحمه الله كإنسان مربي عالم كان بيقول إن مشكلة الغضب أنه يبدأ في القلب، ولكن سرعان ما يظهر أثره على اللسان والجوارح. تلاقيه وهو ماشي حد كسر عليه كده غصب عنه انفجر بسيل من السباب. ليه؟ أصل هو بدأ في القلب وظهر على بسرعة على الجوارح وعلى اللسان. والإنسان منا السعيد اللي يقدر يملى ده، إن يقدر يملك ده، إنه يقدر يغطي على ده. إزاي؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لعدة إرشادات صريحة. الإرشاد الأول، الغضب مبدأه منين؟ الشيطان رمى البذرة بتاعت الغضب في قلب القلب. وزي ما قلت لكم البذرة دي يبدأ الشيطان يتعاهدها بالسقيا بقى عن طريق حاجة اسمها التحريش. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديثه إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. شوف كسر عليك ازاي، شوف عايز يعدي قبلك ازاي، شوف مش عارف، وهكذا. فيبدأ بعد ما رمى بذرة الغضب يتعاهدها بالتحريش بين الناس. فإذا استطاع الإنسان من البداية أنه يستخرج هذه البذرة من قلبه عن طريق إزالة السبب الأساسي ألا وهي بعد الشيطان عن الإنسان، نجح الإنسان في إدارة لحظة الغضب. لذا قال صلى الله عليه وسلم لما استب رجلان وأحدهما أخذ يتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، فقال أما إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي عبارة عن الفأس اللي أنا بضرب به الأرض علشان أطلع البذرة اللي رماها الشيطان جوه قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرشاد آخر، ألا وهو إن الإنسان منا يغير من حاله. الشيطان شغال تحريش على العقل الداخلي للإنسان، إذا لابد للإنسان إنه يقطع هذا التشويش. الشيطان عمال يرسل موجات للعقل الباطن للإنسان، موجات قوم خد حقك، قوم من الناس كده مش عارف ايه، قوم كذا قوم كذا، موجات موجات عمال يرسلها الشيطان. السعيد منا بقى اللي بسرعة يقطع هذه الموجات فورا. زمان زمان كانوا بيعملوا فيه جهاز، بيقولك جهاز تشويش كنا جايبينه عندنا في المسجد وقت ما كان فيه موبايلات موجودة على الناس، لكل شوية الموبايلات بترم، كنا بنحط الجهاز ده في الفيشة. الجهاز ده دوره حاجة واحدة، انه يعمل تشويش على الموجات اللي موجودة في المكان كله، فما فيش اي اتصال ما بين الشبكة الاساسية او اللي بيتصل بيك وانت هنا في المسجد. خلاص ده دور جهاز. احنا محتاجين جهاز زي ده، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشيطان عمال يرسل لك هذه الموجات علشان يزيد من درجة الغضب. في الوقت ده اقطع هذه الموجات. اقطعها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إرشادا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد. إعطاء الإنسان الأمر للعقل إنه بعد ما كان واقف إنه يفتكر الحديث إنه كان واقف يقعد، وإن لم يكن فليضجع إنه ينام. إن أنا هنا عملت تشويش آخر، في إرسال آخر من العقل الجسد الإنسان، أنا هتجنب الغضب. إزاي؟ زي ما النبي أمر، أنا هقعد، إذا ما قدرتش أكتم الغضب وأنا قاعد نام. إنه يتحول الإنسان عن المكان اللي هو فيه. ففي هذه الحالة أنا قدرت بالفعل أقطع تشويش الشيطان والموجات اللي الشيطان بيعملها عن طريق تشويش آخر. أنا هروح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم علشان أبتعد عن مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علاج آخر، قم فتوضأ، قم توضأ، لأن هذا الغضب هو من كيد الشيطان، بيملى القلب وجسد الإنسان حرارة. قم فتوضأ فيهدأ ذلك ويسكن ذلك في قلبك. اللي بيمشي على التعليمات دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيها بيقدر يتحكم في اللحظات دي، بيقدر يتحكم في اللحظات دي. الأمر اللي هي لذلك أنا محتاج إن أنا أدعو ربنا سبحانه وتعالى إن يرزقني كلمة الحق في الرضا والغضب. مش دي دعوة النبي؟ اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. دي كانت دعوة النبي. ليه؟ أصل في وقت الغضب مش هقول كلمة الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو ربه أن يرزقه في وقت الغضب قول الحق قول الحق وفعل الحق. يا رب أنا في وقت غضبي ارزقني القول الحق والفعل الحق. إذن إحنا مش محتاجين إن الشيطان في لحظة الغضب بتاعتي يعمل فرملة للعقل عن العمل. هو ده باختصار اللي الشيطان بيحاول يعمله معاك في وقت الغضب، يعمل فرملة عن العقل. الأب القاسي الغضوب اللي جوه البيت كل شوية بيضرب البنت وبيهين البنت، أو بيضرب الولد أو بيهين الولد، أو بيمنع الولد من أقل حقوقه جوه البيت. اللحظة دي الشيطان بيعمل فرملة للعقل علشان العقل ما يفكرش. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك في وقت الغضب ادي العنان كامل لعقلك وقلبك إنه يتحرك. لازم تفكر، هو أنا النهاردة مع زيادة الضغط على الابن أو زيادة الضغط مع البنت أو زيادة الضغط على الزوجة الأمر هينتهي لإيه؟ فكر في العواقب، فكر في بكرة إيه اللي ممكن يحصل. النبي قال لك ما تفرملش العقل. الشيطان هو اللي بيريد دايما إنه يفرمل عقلك في لحظة الغضب علشان لا تفكر إلا في شيء واحد، الانتقام. إحنا عايزين نقول لا، إحنا مش هنفرمل العقل، إحنا هنسيب العقل يتحرك علشان العقل ده يفكر إحنا هنعمل إيه. وقبل ما العقل ياخد القرار خلي فيه عندك فلتر أو مصفة لازم يعد عليها القرار. الفلتر ده هو القلب. كان الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لسان العاقل من وراء قلبه، لسان الحكيم من وراء قلبه. قبل ما يتكلم الكلمة، الكلمة هتعدي الأول على الإيه؟ ما هو أنا حضرتك قدامي دلوقتي، أنا قدامك وأنت قدامي، أنا خلاص في لحظة الغضب أنا هتكلم. الفضيل بيقول الحكيم منكم اللي هيخلي القلب هو الواسطة في الأمر، في النص كده، في النص ما بينه وما بين أخوه في لحظة الغضب. أنا مش هتكلم كلمة غير بعد ما تعدي على الإيه؟ على القلب. والقلب يقول هي الكلمة دي في الوقت ده نفع ولا لأ، الكلمة في الوقت دي في الوقت ده هتفيد ولا هتضر، الكلمة دي في الوقت ده يا ترى هي تدخل الجنة ولا تدخل النار. ثم قال وأما لسان الجاهل، وأما لسان الجاهل فمن أمام قلبه. خلاص هو ما حطش قدامه بينه وبين الناس فلتر يفلتر أي شيء خبيث ممكن يعدي. احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين الحكيم اللي لسانه دايما وجوارحه دايما من وراء قلبه. قلبه هو عبارة عن الحاجز اللي مش هيعدي أي شيء إلا إذا كان شيء بيرضي الله. في لحظة الغضب اوعى تعطل العلاقة دي، اوعى تعطل المعادلة دي، المعادلة اللي بتقولك ما تطلعش حاجة غير بعد ما تعديها على قلبك. وقلبك بسرعة هيسأل ويقول هو أنا يوم القيامة هيبقى وضع إيه؟ وأخباري إيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ده الإنسان العاقل اللي عايز فعلا يدير لحظة الغضب. لحظة الغضب أصل كل شر. لحظة الغضب بذور الندامة التي تفسد على الإنسان دنياه وتفسد عليه آخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. معنى كده إن الغضب في الإسلام منهي عنه، منهي عنه إذا كان الغرض منه الانتقام، إذا كانت الثمرة هتظهر على الجوارح بالسوء الخلقي والسباب والضرب والإهانة. أما إذا كان الغضب مبناه الأساسي على التوجيه فهذا هو الغضب المحمود الذي حمدته الشريعة. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله والله إنني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل فلان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي غضب صلى الله عليه وسلم. ها هينطلق بقى اللسان والعياذ بالله بالسب؟ لا، ده الغضب المذموم، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مبناه على التوجيه وعلى النصيحة. انت كأب لازم تغضب في البيت لو حاجة غلط حصلت، ولكن الغضب مش مبناه الضرب والشتيمة والإهانة والكبت النفسي للأبناء، ولكن الغضب مبناه على التوجيه. شوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر يضبط النبي ويدير لحظة الغضب، فقال أيها الناس إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والفقير وذا الحاجة والمسافر. أيها الناس أين أنتم من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. الغضب هنا تقدر في لحظة الغضب دي تطلع لي كلمة غلط؟ تقدر؟ لا يمكن، لأن الغضب هنا كان مبنائي مبناه التوجيه، مش مبنى الانتقام والشدة والعنف أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ووجد رجلين يتماريان في القدر، عملين يختلفوا في قدر، وإحنا مسيرين ولا مخيرين، وإحنا لو مسيرين يبقى إحنا ليه هنخش النار يوم القيامة طالما ربنا، عملين يتجدوا في القدر. فغضب النبي حتى كأنما فقئ في وجهه الرمان من شدة الغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تنازعوا في الأمر. إيه ده؟ هو هنا غضب، بس الغضب هنا كان مبنى على الإيه؟ على التوجيه، مش مبنى على الانتقام والسب والضرب والشتيمة. أنا ماشي في الشارع واحد كسر علي يا ابن كذا وكذا 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 واطلع واقفل عليه وانزله، ده الغضب اللي الشرع قال ده أصل كل شر. إنما لما هعد عليه أقول له يعني خد بالك لأن ممكن يكون في حد معاه أطفال، خد بالك أصل ممكن مش عارف إيه، ده الغضب المحمود اللي مبناه على التوجيه. إحنا بنوجه الناس، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيفعله في كل أحواله وفي كل غضبه. حتى لما ربنا اتكلم عن غضب الأنبياء في القرآن اتكلم إن مبناهم في الغضب على التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولما رجع موسى إلى قومه إيه؟ غضبان أسفا. وبدأ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مرحلة التوجيه مع أمته، أعجلتم أمر ربكم إلى آخر التوجيه اللي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فعله مع قومه. احنا محتاجين نوجه غضبنا من غضب الانتقام اللي الشرع نهى عنه بكل صوره الى الغضب الاخر، هو غضب التوجيه، ان الناس تشوف منا احنا فعلا غضبانين بسبب الموقف ده، ولكن احنا بنوجه. سيدة عائشة بتقول والله ما ضرب رسول الله بيده امرأة ولا خادما ولا فرسا قط الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. هنا يبدأ النبي مرحلة جديدة، هي مرحلة في غضب، وده ما ينفعش، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يبدأ النبي هنا يعلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، الصحابة غضبوا. الأمر الثاني وده أمر مهم جدا عايزين أختم بيه الخطبة، وأنا أسف طبعا للناس اللي واقفة بره في الجو ده، أختم بيه إن الإنسان منا إذا غضب ما يقولش أصل أنا ما بعرفش أملك نفسي عند الغضب. كل إنسان منا قادر على أن يملك نفسه عند الغضب. هحكي موقف وحضراتكم تقولوا لي هيكون ردود أفعالنا إيه. أنا ماشي بعربيتي ومرة واحدة جاء واحد قدامي أو من ورايا والطريق واقف وخبط العربية بتاعتي، فأنا نزلت كده ما شاء الله قوي مفتول العضلات ولقيت واحد ضعيف، رد الفعل هنا الشيطان بيقول خد حقك. أصل هو إيه؟ طيب ممكن أسألكم سؤال تاني؟ طب لو نازل في قمة غضبي وفي قمة ما أنا غضبان ومرة واحدة اللي بيفتح لي الباب فوجئت ان هو المحافظ، انا هعمل ايه؟ هو حضرتك بخير؟ يبقى كل انسان منا قادر انه يضبط الغضب ولا مش قادر؟ احنا مش عايزين خوفنا يبقى من المحافظ ولا يكون خوفنا من المسؤول، انا عايز خوفي في لحظة الغضب اللي يديرها لي خوفي من مين؟ علشان كده الموقف اللي انا بقول لكم وعايز اختم بيه ان انا عايز في لحظة غضب يبقى خوفي موجه لله. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود أنه قال كنت أضرب غلاما لي، فبين أنا أرفع صوتي برفع الكرباج كده هضربه إذا بصوت من ورائي يقول أعلم أنا مسعود أعلم أنا مسعود، فنظرت ورائي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. المحافظ لقى في وشه فأضر لحظة الغضب. كل إنسان منا قادر أنه يضبط لحظة الغضب بتاعته، ولكن إذا قرن ده بخوف الإنسان منا من المصير يوم القيامة. مصير لحظة الغضب اللي الإنسان استرسل فيها وما حكمش نفسه في لحظة الغضب مؤذي ومهلك. وأقل درجة من درجات الهلاك ضياع حسنات الإنسان بسبب شتيمة أو ضرب أو سفك دم أو التطاول على عرض أو سخرية وازدراء للناس. لو قدر الإنسان يعني يملك نفسه خلاص هو حافظ على حسناته، إنما لحظات الغضب للأسف بتضيع كل ده. علشان أنا غضبت في يوم ضربت حد أذيت حد وسبت ومشيت، أنا معرفش هو مين. في لحظة غضبي وأنا راكب العربية عدى قدامي حد بسرعة كده، وتعرفين بقى بعض الناس دلوقتي يخلي العربية ماشية وتلاقيه ماشي قدامك بيتمخطر، والله العظيم فعلا تلاقيه ماشي قدامك وبيعمل لك كده وفي النهاية بصلك من فوق لتحت، أدوس بنزين ولا أعمل إيه؟ فبعض الناس تلاقيه أم غلط أم ماشي. المشكلة الأساسية أحباب الكرام أنني لن ألتقي بهذا الإنسان ثانية. أي حد أنا ضربته في يوم من الأيام أعرفه ورح أقوله سامحني، إنما المشكلة في الناس اللي بتبقى زي كده لا ألتقي بهم أبدا بعد ذلك، فبتفضل الحقوق كده متعلقة لحد ما نتقابل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأكتر حاجة تخليك تدير لحظات الغضب بتاعتك إنك تتذكر يوم القيامة، وتتذكر في لحظة غضب إن ربنا أقدر عليك، وتتذكر لحظة إن ممكن بين عشية وضحاها أن كل الحسنات بتاعتك تروح في لحظة غضب أنت أذيت فيها إنسان أو شتمت إنسان أو تطاولت على إنسان. الإنسان العاقل منا هو الذي يستطيع بالفعل أن يضبط لحظات الغضب بتاعته علشان لا يضيع دنيا ولا يضيع آخرة. ولعلنا نكمل بإذن الله الأحكام الشرعية والفقهية المترتبة على الغضب، لأن الغضب له أحكام شرعية كتير جدا فوق حوالي 40 مسألة متعلقة بالغضب، طبعا نظرا للظروف اللي موجودة والناس اللي في الشارع برا والمطر والكلام ده لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن يعني نؤجلها إن شاء الله لخطبة تكون قريبة بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن كما حسن خلقنا أسأله أن يحسن أخلاقنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيل من قلوبنا الأمراض المهلكة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم أخو الصالح.
العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوع